وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت عنوان في طيب دار الحبيب صلى الله عليه وسلم. في طيبة دار الحبيب صلى الله عليه وسلم، أين طيبة هذه؟ إنها هذه المدينة. أين دار الحبيب؟ تيك حجراته. الحمد لله، نحن في المدينة في طيبة. الله أكبر، سبحان الله العظيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مات الملايين في شوق على أن يشاهدوها ويدخلون ويعودون وهم يبكون بأعلى أصواتهم، لا يريدون مفارقتها، وذلك لكمال إيمانهم وحبهم الصادق في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن ندخن فيها ونغني ونزمر ونكذب ونقول الباطل ونأكل الحرام، سبحان الله، كيف يستسيغ مؤمن هذا؟ والله من يوم أن أكرمنا الله بالجلوس في هذا الدرس من حوالي 40 سنة، وأنا أقول الذي ما يستطيع أن يستقيم في الحرمين يخرج، أرض الله واسع، لا يبقى أبدا في بلد يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحدث فيه حدثا أو يؤوي محدثا. المدينة حرام من عائل إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ما تريد أن تستقيم على منهج الطوع الحق، ارحل، بلاد الله واسعة، لا تدنس أو تنجس أرض القدس والطهر. هذا كلام جديد قديم، قلنا لا يحل لك أن تفتح صالون حلاقة تحلق فيه وجوه الفحول في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لك أن تحدث ما يسمونه بالاستديو للتصوير، دكان تبيع في الأغاني، أين أنت بين تعيش؟ والآن ما إن ظهرت تلك الطامة الكبرى الصحن الهوائي، صرخ العلماء، بكوا، أصدر المفتي حفظه الله فتياه، وهم يعاندون الله ورسوله والمؤمن رغم أنفكم، تجد السطح، تجد 3 دشوش في مدينة رسول، في مكة بلد الله. أين الإيمان؟ ما عرفتم؟ اسألوا عن الإيمان ما هو حتى تؤمنوا إيمان حقيقيا. ما لكم رغبة في الله والدار الآخرة؟ ارحلوا، انزلوا ببريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ما تبقى في دار الإيمان. يعفى عن مؤمن مستقيم زلت قدمه يوم الأيام ارتكب ذنبا وصرخ وبكى منه وتاب، أما هذا التحدي ما يقبل أبدا، ووالله إن له لعاقبة. بالأمس وردني كتاب من مؤمنة تبكي، تقول ولدي في عمري 17 سنة يفجر بأختي مرتين، ماذا نصنع؟ لأنه يشاهد العواه في المعارض والضحك والألاعيب، والمرأة تقبل الرجل وهو حتى إتيان الفاحشة يؤتى في آخر الليل في هذا. فهم يربون أولادهم على هذا ليستوجبوا المسخ والطرد من هذه الديار. ما أنت بمؤمن صالح كيف يبلغك أن هذا حرام، لأنه يفسد عقلك ودينك والملائكة يطردهم وتصبح غير مؤمن وتصبح تاتل وتصير ولا أن تفعل. أنا لا أحسب هذا مؤمن ولا عرف الله. وهكذا ننتظر نقمة الله، والله إن لم يتداركنا الله بالتوبة لحل بنا ما حل بالمسلمين حيث أذلهم اليهود والنصارى قرنا كاملا من أقصى الشرق إلى الغرب لفسقهم وفجورهم وإعراضهم عن كتاب الله ورسوله وفساد قلوبهم وعقائدهم. قال إن الثلاث عشر سنة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من مبعثه إلى يوم هجرته كانت كلها آلاما ودموعا وأحزانا. إيه نعم، إن الثلاث عشر سنة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من يوم مبعثه إلى يوم هجرته كانت كلها آلاما ودموعا وأحزانا. لم ينعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بساعة سرور أو يوم راحة قط، إلا أن العشر سنين التي قضاها بالمدينة كانت كلها جهادا متواصلا، لم يفطر شهرا واحدا، ولم ينعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالراحة يوما واحدا، وكان شظف العيش فيها بالغا أشدا، فلم يشبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير مرتين في يوم واحد قط. ونحن نتقلب في هذا النعيم ونضحك كأننا نملك صكوف من الله عز وجل ألا نضرب ولا ينتقم منا. نعم، لقد كانت للحبيب صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة أيام مشرقة، إلا أن أكثر أيامها كانت محرقة. وهلما إخوة الإيمان نعيش بأرواحنا مع رسولنا وحبيبنا تلك السنين العشرة التي عاشها صلى الله عليه وسلم بالمدينة دار هجرته وحاضرة دولته دولة الإسلام الخالدة. وسوف نشعر بأن السنين العشرة ما كانت السنة الواحدة فيها ما كانت السنة الواحدة منها إلا عشر سنوات، فالعشر سنين كانت وكأنها مئة سنة أو تزيد، ما تحقق فيها ما يتحقق في العشر سنين. وذلك لما تم فيها من جلائل الأعمال وما تخللها من عظائم الأمور. والله نسأل أن يرزقنا البكاء عند ذكر ما يبكي منا، وأن يرزقنا الفرح عند ذكر ما يفرح، فيكون ذلك شاهد حبنا للحبيب صلى الله عليه وسلم وآية إيماننا به وعنوان إسلامنا لربنا وإحساننا في ديننا. فهيا بنا نعايش الحبيب وصحبه بأرواحنا، وإن لم نعايشهم بأبداننا لطول العهد وفضل ما بيننا وبينهم، إذ هم كواكب مشرقة في السماء تنير الأرض لأهلها، وأما نحن فإننا ضعيف الصلة بالسماء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحبيب صلى الله عليه وسلم بقباء، إنه قبل وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وهي ضاحية من ضواحي المدينة على ثلاثة أميال، كان رجال من الأنصار لما بلغهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، إذ صلوا الصبح، إذا صلوا الصبح خرجوا إلى ظاهر المدينة إلى الحرة الجنوبية ينتظرون طلوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون طلوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فلا يبرحون، ينتظرون حتى لم يبق ظل يستظلون به من حر الشمس، ثم يعودون إلى بيوتهم. ولما كان اليوم الذي وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا قد خرجوا كعادتهم، وما إن عادوا إلى بيوتهم لارتفاع النهار وانعدام الظلال إلا وصائح يصيح بأعلى صوته: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. وكان الصائح رجلا من اليهود، كان قد علم بخروجهم كذا يوما انتظارا لقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبهم إلى قيل لأنهم يقال لهم بنو قيل نسبة إلى جدة لهم تسمى قيل، والقيل الملك، والجمع أقيال، والقيل مالك. يا بني قيل هذا جدكم قد جاء، وكان جدكم حظكم وسعادتكم، قد جاء وكان الصائح رجلا من اليهود، كان قد علم بخروجهم كذا يوما انتظارا لمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبهم إلى قيلة لأنهم يقال لهم بنو قيلة نسبة إلى جدة لهم تسمى قيلة، وما إن سمعوا الصراخ حتى خرجوا كلهم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه. من صاحبه؟ هذا أبو بكر الصديق. قال: وما إن سمعوا الصراخ حتى خرجوا كلهم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه مستظل بظل نخلة، مستظل بظل نخلة، وأكثرهم لم يكن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركبهما الناس يسلمون عليهم، يسلمون عليهما وما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، تدفقوا أكبوا عليهم يسلمون ولا يدون هذا رسول الله وهذا، لتشابه الرجلين الكريمين. قال وركبهما الناس يسلمون عليهم وما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر فأظله بدائه فقام أبو بكر فأظله بدائه فعرفوا عند ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر. ونزل الحبيب على كلثوم ابن الهدم على كلثوم ابن الهدم ونزل الصديق على خبيب ابن إساف كما تقدم لنا ما نزل في بيت محمد التسع. أنتم الآن أصحاب العمارات 50 غرفة و60 الأولون ما استطاع يجمع بين اثنين أبدا مكان ضيق أنزل فيه رسول الله والثاني أخذ الصديق وأنزله أيضا ونحن ندخل ونخرج ما نقول الحمد لله في صدق وبكاء أبدا وأحسن قل الحمد لله باردة ليست من القلب ولا كنت في الغداء أو عددت 10 أكلات فذبت 10 الماء الحليب التمر الدجاج الخبز السلاطة نوعان زيت الرز ما في الحبحب العنب 10 على الأقل نحمد الله 10 مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله في صدق. ومما أذكر تذكيرا وتعليما طيلة ما حييت رأيت رجلا في بريدة رجل كبير جلسنا على الأكل من ساعة من لحظة ما بدأ الأكل وهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله حتى فرغنا وكأنها أخذ عنه رجل أيضا في الرياض بعد كذا سنة حصل هذا جلسنا للأكل وإذا به الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغنا وهذا قليل كيف نجزي الله تعالى على إفضاله وإنعامه. الحمد لله أن قبل منا كلمة الحمد لله فكيف إذا نحرمها ولا نقوله لربنا في صدق. وسر هذا بعدنا عن السماء ما ربينا في حجور الصالحين الآن أول عمل بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول عمل بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الطرق جدد المباني ماذا عمل أول عمل بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول عمل إصلاحي خيري بناء قام به النبي صلى الله عليه وسلم بقباء هو بناء مسجد قباء أول عمل إصلاحي خيري قام به الحبيب صلى الله عليه وسلم في قباء هو بناؤه مسجد قباء في الفترة التي أقامها بين سكانها وهم بنو عمرو بن عوف بن مالك، والتي لم تتجاوز أسبوعا واحدا. أسبوع يبني مسجد، لأن هذا المسجد ما هو هذا، هذا يأتي باللبن، هذا بالصخر، هذا بالخشب، وتعانوا 7 أيام وهم في المسجد. فهو أول مسجد بني في الإسلام، وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم. فلهذا من تطهر في بيته يا أهل المدينة وأتى مسجد قباء لا يأتيه إلا للصلاة فيه، فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يأتيه ماشيا وراكبا يطلب رضا الله، ونحن ما نطلب في غنى، يا لسوء أحوالنا. رسول الله يأتي مسجد قباء ليصلي فيه ويبشر المؤمنين ويراغبهم بكلمة الحق: من تطهر توضأ في بيته وأتى قباء لا يأتيه إلا للصلاة فيه، فصلى ركعتين كان لو كأجر عمرة. قال: وكان مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، وقد ذكره تعالى في كتابه وأثنى على أهله خيرا، فقال تعالى من سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لأن متنجسين نزلت فيهم هذه الآية، لأنهم كانوا إذا تغوطوا يستجمعون بالحجارة ويستنجون بالماء، يجمعون بين الحجارة والماء، وهذا أكمل تطهير. الآن نحن إما الحجارة وإما الماء، الجمع ما هو متأتي. قال: وهنا بقباء أتى سلمان الفارسي الذي طالما انتظر مجيئه، جاءه من المدينة بكيس من التمر. لما سمع أن الرسول بقباء وأهل المدينة يأتونه جاء بكيس من التمر. هذا الأعجمي الفارسي سلمان منا آل البيت. قال: وقال: هذا صدقة تصدقت بها عليكم. يمتحن، وهو يريد بذلك اختباره. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل الصدقة، لأن الصدقة حقيقتها ما تعرفون. غسالة الأوساخ، أوساخ الذنوب أبشع وأقبح من أوساخ الطين والتراب، ولا لا؟ والصدقة يتصدق بها ليغسل أوزاره وذنوبه، فإذا أكلها المحتاج يعفى عنه، أما أن يأكلها غير المحتاج أكل الوسخ. لا إله إلا الله. ماذا عسانا أن نقول؟ كان أهل المدينة ما يقبلون الصدقة، فيأتي أهل الخير فيقرعون الباب، فتفتح الخادم الباب وإلى البيت ويرمي كيس النقود ويمشي ولا يعرفونه. الآن هبطنا وإلا ارتفعنا؟ إننا هابطون. قال وأمره أن يتصدق بها على غيره. وانصرف سلمان وعاد في اليوم الثاني ومعه تمر آخر وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه هدية قدمتها لك. فقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير ودعا له بخير. من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من وضع هذه القاعدة؟ من شرع هذا التشريع؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يأكل الغلة ويسب الملة أو الملة، هذا مثل عامي، يأكل الغلة ويسب الملة، يأكل الوقف ولا يدعو حتى لصاحبه ليوقفه. ما سبب هذا؟ الظلمة، ظلمة القلب، لأن القلوب ما استنارت بالوحي الإلهي والحكمة المحمدية. لا لوم ولا عتاب. قال وهنا أعلن سلمان إسلامه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من علمه للشهادة من إلهامه ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. على علم تجلى له هذا في كونه لم يأخذ الصدقة وأخذ الهدية، لأن نعوته صلى الله عليه وسلم، لأن صفاته في الإنجيل والتوراة منها هذه الصفة لا يأكل الصدقة. قال ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له من أيام في قباء بديار بني عمرو بن عوف سار إلى المدينة. يا ليتنا كنا في ركابه، هيا بالنية نخرج الآن معه. تخيلوا من قباء إلى المدينة 3 كيلو. قال ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له من أيام في قباء بديار بني عمرو بن عوف سار إلى المدينة، وفي طريقه أدركت صلاة الظهر بديار بني سالم بن عوف إخوان بني عمرو، وكان اليوم يوم جمعة فصلى بهم الجمعة وخطبهم في مسجدهم ببطن الوادي أرانونا، فكانت أول جمعة صليت الإسلام. مسجد أرانونا موجود، فكانت أول جمعة صليت في الإسلام. إذ ما كانوا يجتمعون، من يسمح لهم أين يجتمعون حتى يصلوا الجمعة في مكة؟ ماذا يقول الشيخ؟ سمعتم؟ هذا اعتراف علمي، اسأل أهل التاريخ ما تسألني أنا. نزل بديارهم، تبهت ممكن عندهم بيت عندهم حوش، تبهت ولا؟ وكان الظهر وصل إذن وكانت الجمعة، فقام فخطبهم وصلى في ذلك المكان، وبعد ذلك بنيناه نحن. انتبهتم؟ قال وركب الحبيب صلى الله عليه وسلم راحلته. تعرفون الراحلة هذه التي ترحل؟ الناقة أو البعير. راحلته فأتاه عتبان بن مالك، عتبان بن مالك وعباس بن عبادة في رجال من بني سالم، وقالوا له يا رسول الله أقم عندنا حيث العدد والعدة والمنع. وهم ممسكون بخطام ناقته لينيخوها، فقال لهم دعوها فإنها مأمورة، اتركوها تمشي فإنها مأمورة وستقف حيث أمرت بالوقوف، دعوها فإنها مأمورة. وواصل سيره إلى طيبة، طابت مغانيها وسلام على ساكنيها. والآن هذه الجلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم تبيعنا؟ والله لا يساويها شيء من الدنيا. الآن نتائج وعبر، لأن الدراسات الحية النافعة لا بد وأن يكتسب منها ذو البصيرة والعلم أنوار يدخرها يستنير بها في حياته، ما هي مجرد سماع. قال نتائج جمع نتيجة وعبر جمع عبرة. النتيجة ما تستنتجه من عملك، والعبرة ما تعبر به الأحداث الخطيرة والبحور المغرقة وتجتازها بسلامة. تعرفون معنى العبرة؟ فهمناها فهم صحيح لما سمعنا بالعبارة حق مصر. عرفتم العبارة؟ يعبرون بها من ماء إلى ماء. العبرة الدمعة تزيل من الألم أو الفرح، وأما العبرة آلة تعبر بها من خطر إلى سلامة، من بلاء إلى راحة وسعادة. هيا نتسمع، هل نعرف كيف كانت هذه العبرة والنتائج من هذه المقطوعة ذات الثلاث صفحات؟ وقد سمعنا ما حدث. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة نوجزها في الآتي. أولا بيان أن مسجد قباء كان أول مسجد بني في الإسلام. ننسى هذا؟ لو سألك بريطاني أو فرنسي ما هو أول مسجد بني عندكم، تقول ها هؤلاء أدري، تقول مسجد قباء. أين قباء هذه؟ على 3 كيلومتر من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. من بنى هذا المسجد؟ بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يبني، والله بيده يبني. ثاني نتائج وعبر بيان كيفية معرفة سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بما أجرى من اختبار عليه بالصدقة والهدية، لعلمه السابق أن من صفات نبي آخر الزمان أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. لعلكم ما تعرفون عن سلمان ولا شيء. من سلمان هذا؟ هذا والده كان القائم على إله المجوس، إله المجوس النار. تعرفون النار يؤججونها، ولا حراس ولا، والد سلمان هو القائم على هذا الإله. وكيف أنقذه الله؟ تدبير الله عز وجل. لا بد اتصل بأحد النصارى أو اليهود فأوقع في نفسه أن الله خالق العالم وخالق كل شيء، ليس هو هذه النار. كيف تعبد هذه النار؟ فما كان منه إلا أن تسلل وهرب ودخل بلاد العراق، وانتقل منها إلى بلاد الشام، وأصبح يتصل بالرهبان فيطلب منهم الهداية. كيف نصروه؟ أصبح نصرانيا، ولكن بقي في نفسه آلام، ما ارتاح ضميره. شيئا فشيئا عام بعد عام حتى ساقه الله إلى مسيح من ذوي البصائر والنار. قالوا أنصح لك أن الدين الصحيح الذي تنجو به من عذاب الدار الآخرة نبيه قد لاح في الأفق شعاعه ونوره. فين هذا يوجد؟ قال يوجد بأرض سبخة تسمى يثرب في ديار العرب في الجزيرة، وأخذ يتململ والفقر والعجز فبيع مرتين أو ثلاثة عبد، واشتراه من اشتراه من أهل المدينة عبدا وبقي عنده مملوك له حتى أسلما ودخل في رحمة الله. هذا سلمان. هل بذلنا ما بذل سلمان؟ أبدا. نعرف هذه حلال وحرام إيش فيه؟ والله ما يسأل، يشك ما يسأل. كيف نرقى إلى السماء؟ كيف ننزل الملكوت الأعلى؟ إننا في حيرة. ما هي الآلات الرافعة التي ترفعنا حتى تجتاز بنا سبع طباق مسافة 7500 عام وننازل الأبرار في دار النعيم؟ ما هي الوسائل؟ الوسائل ما عرفوها. طيارات، سحر، أكل البقلاوة، إنها تزكية النفس وتطهيرها. ما هي إلا هي؟ إما أن تعمل يا ابن آدم على تزكية نفسك وتطهيرها حتى تصبح مشرقا كأرواح الملائكة، وإلا لا مجال لأن تخترق السبع طباق وإن كنت ابن رسول الله أو أباه. تزكية النفس، هذه الحقيقة تقررت عندنا. أصبح أهل الدرس يعرفون أنها حكم صدر من الحضارة الإلهية على الإنس والجن جميعا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاعمل يا ابن آدم على تزكية نفسك وتطهيرها. فإن قلتنا كيف زكيها كيف طهيرها، اسأل أهل العلم يعلمونك بأدوات التزكية. فالصيدلة الإلهية والمحمدية، وإذا حصلت على الأدوات اسألهم كيف تستخدمها كيف تستعملها حتى تزكي نفسك وتطهرها. بدون هذا هيهات هيهات أن تخترق يا عبد الله السبع طباق. والله يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين بالحرمان من الملكوت الأعلى ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من يعي هذا؟ من يفهم؟ من يعرف؟ بلايين المسلمين لا يدرون. صدر حكم الله عليك ما بلغك؟ ما ندري. كيف نزكي أنفسنا يا شيخ؟ اسأل صيدليتين الكتاب والسنة، فيهما أدوات التزكية، واسأل الحكيم العليم من أهل العلم يعلمك كيف تستخدم تلك الأدوات، ولا تزال تستعمل حتى تزكو نفسك وتشعر أنك من أهل الملكوت الأعلى. قال ثانيا بيان كيفية معرفة سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بما أجرى من اختبار عليه بالصدقة والهدية لعلمه السابق تعلمه من النصارى في الشام أن من صفات نبي آخر الزمان أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثالثا بيان أن أول جمعة صليت في الإسلام هي تلك التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سالم ببطن وادي رانونة. دانونة لا رانونة، رانونة مكتوب في الشوارع رانونة. قال رابعا عرض بني سالم على النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة بينهم وترغيبهم في ذلك وذكرهم لكثرة رجالهم وسلاحهم ومناعتهم الحربية. انتبهوا، النتيجة الرابعة هي ماذا؟ عرض بني سالم على النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة بينهم وإلا، وترغيبه في ذلك وذكرهم لكثرة رجالهم وسلاحهم ومناعتهم الحربية حتى يأمن لأنه مطارد. قال هذا يعتبر موقفا مشرفا خالدا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أرادوا أن يؤوه وينصروه برجالهم وسلاحهم. إذن والآن أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الطريق. من يستقبله؟ نحن، هيا نستقبله. قال استقبال الأنصار للحبيب صلى الله عليه وسلم وعظيم فرحهم وحفاوتهم به صلى الله عليه وسلم. الأنصار من الأوس والخزرج. قال إنه ما إن ركب صلى الله عليه وسلم راحلته وسارت به من ديار بني سالم متجهة نحو المدينة وأهل كل دار من دور الأنصار يمر بها إلا ويستقبله رجالها قائلين هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلينا يا رسول الله، إلى العدد والعدة والمناعة. وهم ممسكون بخطام ناقتي وهو يقول دعوها فإنها مأمورة. قال وخرج أهل المدينة لاستقبال الحبيب صلى الله عليه وسلم على بكرة أبيهم، يعني ما بقي واحد، وهل البكرة تكفيهم؟ كناية على أن لم يتخلف واحد، على بكرة أبيهم. والبكرة تعرفون الناقة الصغيرة. أين هي؟ قال وخرج أهل المدينة لاستقبال الحبيب صلى الله عليه وسلم على بكرة أبيهم فامتلأت بهم الطرق وظهروا على السطوح، على سطوح المنازل نساء وأطفالا ورجالا وهم يقولون الله أكبر الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. والنساء والصبيان يضربون بالدفوف وينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. لا تكلف. فرح عظيم هذا. اي والله هذا يساوي مليون زواج، مو عرس واحد، مليون عرس ما يساوي هذا. وهل يتم الفرح كما يتم في قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال وواصل الحبيب سيره في تلك الحشود الحاشدة والجموع المتجمعة في هذا اليوم التاريخي العظيم الذي قال فيه أنس بن مالك خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا واليوم الذي قبض فيه فلم أرى يومين مثلهما قط. ضحكت المدينة كلها وابتهجت بالسرور والفرح لما دخل في ذلك اليوم. لما مات والله أظلمت المدينة فلا ترى إلا الدموع والبكاء والصياح في المدينة. قال فيه أنس بن مالك: لقد رأيت اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نحن الأنصار واليوم الذي قبض فيه فلم أرى يومين مثلهما قط حتى انتهى إلى قرب دار أبي أيوب الأنصاري فبركت أي الناقة. والرسول صلى الله عليه وسلم موخن الزمام لها ثم وثبت فسارت غير بعيد ثم بركت وتلحلحت وضربت بجيرانها في الأرض. فنزل عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم فاحتمل أبو أيوب الرحل فوضعه في بيته ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بداره لأنه أحد أخوال أبيه من بني النجار. الدار ملاصقة للمسجد فالناقة أبت أن تنزل هناك تزحزحت حتى دخلت فروضة. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل من الدار وأبو أيوب وأم أيوب بالعلو فآلم ذلك أبا أيوب فقال: يا رسول الله إني أكره أن أكون فوقك وتكون تحتي فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن نكون في السفل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت لأن الزيار يتوالون. وبذلك طابت نفس أبي أيوب رضي الله عنه.